متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. أضرار قلة النوم على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان والسلام عليكم. هل تذكر مثلا مستمعنا الكريم الوقت الذي اقتنيت فيه هاتفك الذكي ووجدت نفسك تقوم بالرد على رسائل الإيميل في ساعات متأخرة من الليل؟ من المرجح أنك أثبتت للجميع سرعتك وموثوقيتك، ولكن الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل كلما وردت رسالة سيؤثرك ويجعلك تفقد النوم، وفي نهاية المطاف سيؤثر قلة النوم التي عانيت منها على أدائك في العمل. فما هي تلك التأثيرات الضارة؟ أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن النوم لأقل من 7 ساعات سيضر بعمل الفرد، والمداومة عليه سيؤدي لآثار ضارة على أنشطة الدماغ، ومنها أولا تقليل الانتباه والتركيز الذهني وارتفاع الشرود الذهني أثناء العمل، ثانيا الحاجة إلى وقت أطول لتكوين رد الفعل، وقد يشكل هذا مشكلة خطيرة في بعض الوظائف مما يؤدي إلى إصابات العمل والتعرض الفرد لقلة الإنتاج والتكاسل، ثالثا ضعف القدرة على اتخاذ القرار بسبب انخفاض الانتباه والتركيز، إذ سيكون استيعاب كل المعلومات المرتبطة بالقرار والتفكير بشكل خلاق أمرا صعبا، رابعا ضعف الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات الجديدة بسبب عدم النوم. فنوم ليلة بشكل جيد أمر ضروري لتجميع المعلومات والقدرة على تذكرها في اليوم التالي. خامسا ارتفاع التعرض لنوبات الغضب، والنتيجة وجود شخص سيء المزاج في العمل والبيت. أحبتي الكرام، إذن إزاء أضرار قلة النوم على أنشطة الدماغ، يضع الأطباء النقاط التالية لإعادة السلامة الفردية، ومنها أولا محاولة الحصول على نوم مريح وسليم لأكثر من 7 ساعات ليلا، ثانيا ولأجل الصمود أكثر في العمل نهارا يوصى بتناول الكافيين من خلال شرب القهوة أو الشاي أو الصودا التي تحتوي على الكافيين، ولكن باعتدال وفي وقت مبكر من اليوم، لأن تأثيرها يتطلب ساعات ليزول، ويوصى بعدم تناوله مساء. ثالثا ممارسة الرياضة، قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة خلال العمل، ولكن إذا سنحت الفرصة فلا تتوانى عن ممارستها، فالرياضة تساعد على إنتاج الأندورفين الذي يجعلك أكثر يقظة وانتباها. رابعا تناول الغذاء الصحي والمتوازن، ولرفع مستوى الطاقة تناول تفاحة أو أي نوع من الفاكهة الغنية بالسكر صباحا، مع الالتفات مستمعنا العزيز إلى أن تناول البروتينات مثلا تحتاج الكثير من الطاقة لتهضم، مما سيزيد من تعبك، وإن اخترت الكربوهيدرات فعلى الأرجح أنك ستنهار سريعا أوائل نهارك. خامسا وأخيرا استقبال النهار وإشراقة الضوء بأريحية، ومهما كانت الظروف والاحتفاظ بروحية طيبة. نتمنى لكم أيها الكرام نوما هانئا وسلامة دائمة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية، وخصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم. وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران، أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. وأخيرا، وفي 9 من ربيع الثاني عام 216 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الشيخ أبو البقاء عبد الله بن حسين البغدادي المعروف بالعكبري. وكان العكبري من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والأدب، وقد كانت مجالس محاضراته تعج بطلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والفقهاء. ورغم أن العكبري كان ضريرا، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته بالاستمرار في دراسته وتأليف كتبه. ومن أهم مؤلفاته التبيان في إعراب القرآن، والمعروف في تركيب أبي البقاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الحلوين، أيها الأصدقاء، طيب الله أوقاتكم دائما بالذكر والعبادة والقبول إن شاء الله.
إن شاء الله يا أحباء، دائما نطلب منكم أن تقتدوا بالشخصيات التي قدمت للأمة الإسلامية الكثير،
بدءا من أهل البيت عليهم السلام إلى علمائنا حفظهم الله.
نعم، لكن يا حنان اليوم سوف نخبر الأصدقاء الأحباء عن التضحية.
نعم، التضحية التي يقوم بها آباؤنا من أجل أن نعيش حياة هادئة.
إن شاء الله سنعود إليكم بعد الفاصل مع موضوع التضحية.
أنا سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج، ألا وهي فقرة قصة اليوم.
قصتنا ستكون عن موضوع المعاني التي يجب أن نتعلمها ونفهمها من التضحية.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان هناك أب يعمل ليل نهار، يكد ويتعب في النهار كثيرا، وعندما يعود في الليل كان يأتي بكل ما كان يطلبه أولاده، كل واحد منهم يشتري له ما أراده وطلبه. لم يكن هذا الأب مقصرا مع أولاده أبدا، كان يضحي من أجل أن يعيش أولاده عيشة راضية وهانئة. ولكن يا أحبائي، هل كان الأولاد يعرفون معنى تضحية الأب من أجلهم؟ هل كانوا يفهمون معنى تضحية الأب من أجل أن يكبروا ويصير لهم قيمة وأهمية؟ تعالوا نتابع معا قصة الأب الذي ضحى من أجل أولاده.
أمي، أمي.
نعم يا حميد.
هل قلت لأبي أن يشتري لي دفتر جديدا؟
حاضر يا بني، عندما يعود من عمله سوف أقول له.
نعم
أمي.
نعم يا ماجدة.
أمي، وأنا أيضا أريد دفترا جديدا، فدفتري القديم على وشك أن ينتهي.
حاضر حاضر يا بنيتي يا ماجدة، حاضر.
يا ماما، متى نأكل الطعام؟ فأنا أشعر بجوع شديد.
حاضر يا حميد، فقد أنا بانتظار أن يصل أبوك.
ولكني جائع جدا يا ماما.
نعم يا أمي، أنا أيضا جائعة ولا أستطيع أن أنتظر أكثر.
حاضر حاضر يا أولاد، كلها دقائق وسوف يصل أبوكما ونأكل سويا.
يا ماما، قلت لك نعم. أنا جائع جدا، ألا يمكن أن نأكل الآن؟
يا حميد، حاول أن تصبر قليلا، فأبوك سيصل بعد دقائق.
ولماذا يتأخر أبي هكذا؟
يتأخر لأنه يعمل يا ماجدة. هل تريدين أن يترك عمله لكي يصل مبكرا؟
لا أعرف، فقد أريد أن أكل بسرعة، أنا
حاضر.
جائع.
حاضر مثل ما تحبون. حاضر يا أولاد. حتما إنه أبوكم.
الحمد لله، لقد وصل أبي. سوف أذهب أنا لأفتح الباب له.
لا حاجة لذلك يا حميد، السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام يا أبي.
كيف دخلت يا أبي؟
نعم كيف دخلت؟
لم أجد من يفتح الباب لي ففتحته أنا. كيف حالكم يا أولادي؟
الحمد لله. أبي، أنا أريد أن تشتري لي دفترا جديدا.
نعم نعم، أنا أيضا بحاجة إلى دفتر جديد يا أبي. حاضر. الدفتر القديم انتهت أوراقه.
نعم يا بابا.
حاضر يا أولادي.
يا حميد ويا ماجدة، اترك أباكما يرتاح قليلا.
هذا صحيح، أنا جائع وبحاجة لأن أرتاح قليلا يا أولاد. طيب. ثم بعد ذلك من حقكما أن تطلبا ما تشاء.
نعم يا بابا. طيب طيب،
أحبائي، قرر الأب في يوم بعد أن كبر حميد وماجدة، قرر أن يعطي لهما درسا لكي يعرف معنى التضحية التي يقوم بها، ولكي يعرف معنى التعب الذي يتعبه الأب من أجلهما. فاتفق مع الأم أن تقول لهما إنه مريض وسوف لا يخرج إلى العمل مرة أخرى.
يا أولاد، هل علمتما أن أباكما مريض هذه الأيام؟
أبي مريض ومنذ متى يا ماما؟
نعم يا حميد، قبل أيام، ولذلك قرر أن لا يخرج للعمل بعض الوقت حتى يشفى وتتحسن حالته.
وهل سيطول مرضه؟
لا أعلم يا ماجدة، لكن الطبيب نصحه بالاستراحة وعدم الحركة.
وأشياؤنا وطلباتنا من سيوفرها لنا؟
هذا صحيح، من سيشتري لنا الأشياء التي نطلبها يا ماما؟
يا ماجدة ويا حميد، حاول أن تنسيا طلباتكما الآن ولا تفكر بها حتى يشفى أبوكما.
ماذا؟
وكيف ذلك يا ماما؟ ماما.
هكذا هو الحال يا حميد، أبوكما مريض وعليكما أن تحافظا على صحته.
طيب.
ولكني يا ماما بحاجة إلى الدفتر وبحاجة إلى الحقيبة، كذلك بحاجة إلى أشياء غيرها غدا وبعد غد.
أنا أيضا لطلباتي واحتياجاتي يا ماما.
بعد أن تتحسن حالة أبيكما سوف يعود لكي يشتري لكما ما تشاءان يا أولاد.
ولكن ماذا لو لم يشفى أبي بسرعة؟ فماذا سأفعل يا أمي؟
إذا لم يشفى أبوك بسرعة يا ماجدة، في هذه الحالة عليك أن تصبري.
ماذا؟ نصبر؟
نعم يا أولادي، الصبر والتضحية شيئان ضروريان، عليكما أن تتعلم معنى ذلك جيدا.
وكيف يا أمي؟
ماجدة استمعي جيدا، وأنت يا حميد.
نعم يا
كان أبوكما صبورا جدا وقد ضحى من أجلكما كثيرا، كان يخرج منذ الصباح ويعمل حتى المساء وأحيانا حتى آخر الليل لكي يحصل على النقود ويوفر لكما ما تطلبانه. صحيح هذا أم لا يا أولاد؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
صحيح يا ماجدة؟
نعم هذا صحيح يا أمي.
إذن يا أولاد، ما دام أبوكما كان يضحي كثيرا من أجلكما، ألا يستحق أن نضحي نحن أيضاً من أجل صحته؟ ها يا أولاد؟
نعم، هذا صحيح يا أمي.
يعني يا أمي، يجب أن لا نطلب شيئاً حتى يشفى أبي؟
نعم يا ماجدة.
ولكن ماذا لو استمر مرضه واستمر عدم خروجه إلى العمل يا ماما؟
يا حميد، مهما طال مرضه لا سمح الله، فيجب أن تتعلم معنى التضحية.
وكيف ذلك يا أمي؟
التضحية يا أولادي شيء ضروري ومهم، يجب أن تتعلماه الآن حتى يرضى الله ورسوله عليكما، وكذلك يرضى عليكما أبواكما.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
كيف حالكم؟
بخير يا أبي.
وأنت كيف حالك يا بابا؟
أنا بخير والحمد لله.
إلى أين أنت ذاهب؟
سوف أذهب لكي أشتري ما تريده ابنتي ماجدة وابني حميد.
كيف تريد الخروج وأنت بحالة ليست جيدة؟ ألم يمنعك الطبيب من الخروج؟
يا أبي أنا لا أريد دفترا جديدا ولا أريد حقيبة جديدة.
أنا أيضا يا أبي سوف أشتري دفترا جديدا لي ولأختي ماجدة من حصالتي التي جمعت فيها نقودا من مصروف اليوم.
هذا جيد يا حميد، أحسنت.
نعم يا بابا.
أنا أيضا أمتلك نقودا في حصالتي، سوف أستخرجها لكي أشتري شيئا للمدرسة. وأنت يا أبي لا داعي لخروجك، فأنت لست بصحة جيدة، أرجوك أن تعود إلى الفراش لكي ترتاح يا أبي.
نعم يا بابا.
يا أولادي، التضحية شيء مهم وضروري، على كل مسلم أن يتعلمه. التضحية علمنا إياها سيدنا وإمامنا الإمام الحسين عليه السلام، التضحية التي قام بها من أجل الإسلام.
نعم.
وضحى بنفسه وبعائلته وأولاده ونسائه وأصحابه من أجل الإسلام. كانت تضحية كبيرة يجب أن لا ننساها أبدا يا أولادي.
نعم يا أولاد، علينا أن نتعلم من تضحية الإمام الحسين عليه السلام أشياء كثيرة، ونعمل مثل ما علمنا الإمام الحسين عليه السلام.
هذا صحيح. نعم يا أولادي
هذا صحيح.
إذن أحباء الحلوين، عليكم أنتم أيضا أن تتعلموا التضحية وتفهموا معنى التضحية التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، ومثلما تعلم معنى هذه التضحية حميد وماجدة. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لئن سألت القوم عني من أنا،
من أنا؟
أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا،
مؤمنا.
لئن سألت القوم عني من أنا،
من أنا؟
أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا،
مؤمنا.
فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني، لن أنحني،
أن نخبركم عن التضحية التي قام بها بطل شجاع صغير في سنه كبير في عمله.
نعم، إنه حسين فهميدة.
عندما اعتدى الجيش البعثي العراقي على إيران، وجد حسين فهميدة نفسه رغم سنه الصغير مجبراً على الوقوف بوجه الظالمين،
فقد قرر أن يكون الإمام الحسين عليه السلام وثورته هي القدوة الأعلى له، وأراد أن يثبت ذلك بوقوفه بوجه إحدى دبابات العدو البعثي.
نعم يا أصدقائنا، رمى بنفسه أمام الدبابة وفجر نفسه لكي لا يستطيع العدو احتلال وطنه. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التضحية والفداء هي من صفات النبلاء وكرماء النفس، وهي ديدة من الأباط. لذا دائما نقرأ خلال التاريخ إنه ما من نبي أو وصي أو أحد من الصالحين إلا وضحى وفدى بنفسه وماله في سبيل الله وفي سبيل الرسالة السماوية والعقيدة الحق. وخير المضحين هم الشهداء، فهم يضحون بأغلى ما يملك الإنسان وهي النفس، لذاحظهم يرخصونها في سبيل رفعة الإسلام والحفاظ على العقيدة من الانحراف والتدمير. أنا طبعا لم أدخل ساحة جهاد لكي أذبل وأضحي بنفسي، ولكن أحيانا أضحي ماديا. ورغم أن التضحية بالمال لا تصل إلى فضل ومنزلة التضحية بالنفس، ولكن كما يقال إن لم تمكنك الاستفادة من البحر فحسبك جرأة منه. فأنا إن لم أوفق للاستفادة من بحر التضحية فأحاول أن أضحي بما أستطيع وأوفق. كذلك عندما أشاهد أو أسمع عن شهيد ضحى بنفسه ونال درجة الشهادة تدمع عيني وأغبطه كثيرا، وحتى أحيانا أقرأ عن حياة شهيدات ضحلن بأنفسهن أثناء الجهاد ضد النظام الصدامي، أغبطهن كثيرا وأدعو لهن بالرحمة والمغفرة ورفع المنزلة. كذلك أحيانا عندما أسمع عن شهيد صغير السن ضحى بنفسه واستشهد يتبادر إلى ذهني الشهيد علي الأكبر والقاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام، وأستذكر مقولة الخالدة: لكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام عليكم، زينب من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، قد يقول البعض منكم إنه صغير ولن يستطيع أن يضحي بشيء،
لكن اسمحوا لنا يا أصدقاء أن نخبركم بأنكم تستطيعون أن تضحوا بطرق مختلفة.
فمثلا يمكنكم مساعدة صديقكم في الدراسة وأن تضحوا بوقتكم له،
ومثلا أيضا يمكنكم مساعدة جاركم وأقاربكم أيضا وأن تضحوا بوقتكم للجار والصديق.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. قال المعلم: ماذا تعرفون عن الخفاش وبماذا يتميز؟ فأجاب أحد التلاميذ وبكل ثقة:
إنه حيوان متنكر، لكنه في الحقيقة فأر يرتدي عباءة سوداء.
هذا
معلم الجغرافيا أحد تلاميذه: هل تستطيع تعريف العاصفة؟ فكر التلميذ كثيرا وبعدها أجاب بكل ثقة:
العاصفة هي هواء مستعجل.
أحبائنا أصدقائنا، نحن نريد منكم أن تكونوا أقوياء وشجعان وتقفوا بوجه الظلم.
نعم يا أصدقاء، أولى الخطوات أن تكونوا متفوقين في المدرسة، بالإضافة
إلى الانتباه إلى تصرفاتكم مع بعضكم البعض.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الإسفنج الموجود في المياه هو عبارة عن حيوان وليس نباتاً؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أسرع الحيوانات المائية هو القرش؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن الذبابة تهز بجناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان مجيد محبوبا في مدرسته عند الجميع من أساتذة وزملاء. كان مجيد ممن ينال قسطا كبيرا من الثناء والمدح من قبل أصدقائه. ففي يوم من الأيام سئل مجيد عن سر تفوقه فأجاب:
أعيش في منزل يسوده الهدوء والإطمئنان بعيدا عن المشاكل، فالكل يحترم الآخر، وأجد دائما والدي يجعل لي وقتا ليسألني ويناقشني عن حياتي الدراسية ويتطلع على واجباتي، فيجد ما يسره فهو لا يبخل بوقته من أجل أبنائه. فتعودنا أن نصحو مبكرين بعد ليلة ننام فيها مبكرين، وأهم شيء في برنامجنا الصباحي أن ننظف أسناننا حتى إذا اقتربنا من أي شخص لا نزعجه ببقايا تكون في الأسنان، ثم الوضوء للصلاة.
نعم يا أصدقائنا، ثم يتابع مجيد ويقول بأنه بعد أن نغسل وجوهنا بالماء والصابون ونتناول أنا وإخوتي وجبة إفطار تساعدنا على يوم دراسي، نعود لتنظيف أسناننا مرة أخرى ونذهب إلى مدارسنا. وإن كان الجميع مقصرين في تحسين خطوتهم، فإني أحمد الله على خطي الذي تشهد عليه كل واجباتي، ولا أبخل على نفسي الراحة، ولكن في حدود الوقت المعقول فأفعل كل ما يحلو لي من التسلية البريئة. وأيضا يقول مجيد:
أحضر إلى مدرستي وأنا رافع الرأس، واضعا أمامي أمان المستقبل، منصتا لمدرسي، مستوعبا لكل كلمة، وأناقش وأسأل وأكون بذلك راضيا عن نفسي كل الرضا. وإذا حان الوقت المناسب للدراسة أجلس خلف المكتبة المعدة للدراسة وأرتب جدول دراستي من مادة إلى أخرى، وأبدأ بتحضير دروسي وواجباتي حتى أجد نفسي وقد استوعبت كل المواد. وفي النهاية يا أصدقائي، أجد نفسي كم أكون مسرورا بما فعلته في يوم مليء بالعمل والأمل.
Thank you. أحبتنا الحلوين، دعونا اليوم نرسل التحايا لشهيدنا حسين فهميدة ولجميع الشهداء.
فبتضحياتهم يا جنان وبشجاعتهم أهدوا لنا السلام والأمان.
نعم يا حنان، نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وسنلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من البرنامج
إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان،
يقدم دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة، وعنوان هذا الدعاء هو طلب العفو من الله تبارك وتعالى. يقول سلام الله عليه في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم: واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. قلنا بأن هذا الدعاء المبارك يتحدث عن طلب العفو من الله تبارك وتعالى، وكلنا محتاجون إلى عفو الله ورحمته وتجاوزه وغفرانه، لأن الإنسان مهما كان لا يخلو من تقصير أو إساءة بحق ربه تبارك وتعالى، فلهذا حري بالإنسان أن يطلب دائما عفو الله عز وجل عن زلاته وعن أخطائه التي يرتكبها هنا وهناك في أحيان كثيرة من حياته. لكن طلب العفو من الله عز وجل لا بد فيه من مبادرة من الإنسان، مبادئة من الإنسان، يعني إذا أراد الإنسان أن يشمله عفو الله عز وجل فعليه أن يعيش في نفسه روحية التسامح وروحية العفو عن الآخرين. أنت إذا أردت من الله عز وجل أن يعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك عليك أن تكون أهلا لذلك، بمعنى أنك إذا أخطأ معك أحد الناس عليك أن تعفو عنه، عليك أن تتجاوز عن سيئاته حتى يعفو عنك الله تبارك وتعالى، لأنه الله عز وجل يتعامل مع الناس بمثل ما يتعامل به بعضهم مع بعض في مسألة العفو والرحمة والإحسان. الله عز وجل إذا رأى الناس يرحم بعضهم بعضا رح يرحمهم، إذا رأى الناس يعفو بعضهم عن بعض رح يعفو عنهم. أما إذا الإنسان ما عنده استعداد أن يعفو عن أخيه، إذا أخوه كان معه ارتكب معه خطأ من الأخطاء زلة من الزلات هو ما عنده استعداد أن يتجاوز عنه، فلا يطلب من الله عز وجل أو لا يتوقع من الله عز وجل أن يعفو عنه، لأنه أنت تطلب العفو لنفسك، لماذا لا تعفو عن الآخرين؟ أنت حاول أن تعيش روحية التسامح والتغافل والغفران، الله عز وجل إذا نظر إليك وأنت تصفح وتغفر لأخيك المؤمن زلاته بحقك، الله عز وجل قطعا سوف يغفر لك، لأنك لست أكثر رحمة من الله عز وجل. أنت إذا رحمت أخاك الله عز وجل سوف يرحمك، لأن رحمة الله أكبر من رحمتك. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى في المقطع السابق اللي شرحناه في الحلقة السابقة، تعرض إلى هذا المعنى، قال: إلهي وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب فيه. يقول له: إلهي إذا واحد ظلمني أو أساء إلي ثم مضى ثم مات ثم توفي، أنا متجاوز عن حقي يا إلهي، أنا قد صفحت عنه، قد غفرت له، قد عفوت عنه. ثم بعد ذلك، بعد أن يدعو للذين ظلموه بالغفران ويدعو لهم بالتجاوز ويسقط حقه عنهم، يقول واجعل ما سمحت به من العفو عنهم. إلهي أنا قد عفوت عن كل الذين ظلموني، خصوصا أولئك الذين ماتوا قبلي وما استوهبوا حقهم مني، ما أبرأت ذمتهم، هؤلاء أنا قد غفرت لهم، قد عفوت عنهم. أنت بالمقابل يا إلهي اغفر لي ما قصرت فيه في حقك، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، عن الذين ظلموني وانتهكوا حرمتي وما شابه ذلك، وتبرعت به من الصدقة عليهم. الصدقة هنا هي نفس العفو، لأنه الصدقة لها مفهوم واسع جدا. مرة أن تتصدق بدرهم، تتصدق بمال، بدينار، هذه صدقة. مرة تتصدق بكلمة، الكلمة الطيبة صدقة. مرة تتصدق على أخيك بأن تغفر له، وهذه أيضا صدقة. من أهم الصدقات أن تغفر ذنب أخيك. فإلى هذا المعنى يشير سلام الله عليه، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين. ثم يقول عليه السلام وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك. يقول له يا إلهي أنا قد عفوت عنهم وقد تجاوزت عن سيئاتهم وقد دعوتك وقلت يا إلهي اغفر لهم أنت أيضا. في مقابل هذا، في مقابل عفوي عنهم وفي مقابل تجاوزي عنهم، إلهي تجاوز عني لأنك أكرم مني ولأنك أرحم مني ولأن رحمتك أوسع من عبادك. وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. يقول له إلهي أنا تجاوزت عنهم وأنت تجاوز عني حتى كلنا نسعد برحمتك. أولئك الذين ظلموني يذهبون إلى رحمتك لأن أنت ما راح تعاقبهم باعتبار أنا غفرت لهم وتجاوزت عن حقي، وأنا أيضا أنت راح تغفر لي في مقابل هذه السماحة التي أبديتها، فهم أنا راح أدخل إلى رحمتك لأنك غفرت لي وعفوت عني، وهم الذين ظلموني راح يدخلون إلى ماذا؟ إلى رحمتك لأن أنا أسقطت حقي عنهم. أيها الإخوة المؤمنون، أن تسقط حقك وتغفر لأخيك وتعفو عن هذه الروحية تحقق لك أمران. أنت راح تدخل في رحمة الله لأن الله عز وجل راح ينظر لك ويقول هذا عبدي قد غفر لأخي، وأيضا الطرف الآخر أيضا راح يسعد برحمة الله تبارك وتعالى لأنه أخوه قد أسقط عنه حقه ولا داعي لعقابه بعد ذلك. ولهذا يقول عليه السلام وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. فلنعش روحية التسامح حتى يغفر لنا الله تبارك وتعالى جميعا، والحمد لله رب العالمين.
واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين. وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك.
Thank you.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا،